الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب قصر الصلاة في السفر. وهذا الباب قصر الصلاة أي اقتصار المسافر على ركعتين في الرباعية. والسفر تقدم معنا معناه في الباب السابق الذي ذكرنا. اقرأ يا شيخ.
قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.
نعم، هذا الحديث لا يزيد على ركعتين أي في الصلاة الرباعية، ونفي الزيادة احتمال أنه لبيان القصر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي أربعا، والمراد به الإخبار عن المداومة على القصر وعدم الإتمام. ويحتمل أنه لبيان أنه لم يتنفل قبلهما ولا بعدهما، ويؤيد هذا لفظ مسلم الذي مر معنا، فإنه قال هذا الحديث لما رأى قوما يتنفلون بعد صلاة الظهر في السفر، وهو هذا الحديث الذي ذكرتم هو لفظ البخاري، ولفظ مسلم جاء مطولا وفيه بيان سبب الحديث، ولفظه عن حفصة أو عن حفص بن عاصم ابن عمر ابن الخطاب قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة، قال: فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله، وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاته نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. يعني ماذا؟ يتنفلون، لا يقصد به التسبيح الذكر. قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذه تبين أن النوافل قبل الصلاة وبعد الصلاة ليست من السنة في السفر، ومعنى التسبيح سبحة الضحى يعني إيش؟ الركعتين. بعض الناس يظن أن هذه، حتى أن بعضهم حدث الناس بدرس بعدما قرأ طرف من هذا الحديث، وهو لم يسبح أن ابن عمر السفر، قال يعني لا يذكر الله، ولو ذكر الله لكان أن يصلي النافلة، لا يقصد به النافلة، لكان أن يصلي الفريضة إتماما أفضل. يسبح المسافر، والمسلم يذكر الله كالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقوله أبا بكر وهو ما وما بعده بالنصب عطفا على المفعول به في قوله صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفائدة ذكر هؤلاء الخلفاء رضي الله عنهم مع أن الحجة قائمة بالنبي صلى الله عليه وسلم بالمرفوع لبيان أن الحكم باق لم يتطرق إليه نسخ ولا معارض، وأن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. وظاهر كلام ابن عمر رضي الله عنهما في حديث الباب أن عثمان رضي الله عنه كان لا يزيد في السفر على ركعتين، وفي لفظ مسلم المتقدم ثبت ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وهذا يشكل عليه ما رواه مسلم أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى عثمان رضي الله عنه ركعتين صدرا من خلافته ثم أتمها أربعا. واضح الإشكال؟ وأجيب عن ذلك بما ذكره النووي من أن المراد بهذه الرواية أن عثمان رضي الله عنه لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله في غير ميناء. والروايات المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر خلافته محمولة على الإتمام بميناء خاصة. واضح أن عثمان في ميناء
ليس بسبب،
نعم، يرى أن هذا أنه مقيم وليس مسافر فكان يتم، كان من خلفه يتمون معه اقتداء به. وأما غير منى موضعه جمعا بين الأحاديث فإنه كان يقصر في السفر. وفي موضعه إن شاء الله نبين في الحج ذلك أن عثمان رضي الله عنه تمسوا له أنه تزوج وأنه نزل وأنه يرى أن ديار المسلمين هذه وهو خليفة. وهذا الحديث فيه مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين، وذلك لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده للقصر في السفر. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاة تم في السفر حتى قبضه الله تعالى، إلا ما ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه أتم الصلاة بعد 6 سنين من خلافته على المشهور عند أهل العلم كما قاله النووي. ولعله أتم الصلاة لأنه يرى جواز القصر والإتمام فأخذ بالأكمل اجتهادا منه. وهذا الحديث فيه أن السنة للمسافر ترك السنن الرواتب المتعلقة بالفرائض. طيب إنسان يريد أن الأجور، نقول له ماذا؟ قال أريد أجور، نقول الأجر يكتب لك. والدليل، دليل على هذا أيها الأخوة، ما هو؟
كتب له مقيما.
أحسنت، يعني كان يحافظ على النوافل أو الفرائض في المسجد، فمنعه عن ذلك أو أي عبادة فمنعه عن ذلك مرض أو سفر كتب له الأجر مقيما صحيحا. نقول له هذا، والسنة نقول لها الترك التنفل. فالسنة للمسافر ترك السنن الرواتب المتعلقة بالفرائض، وذلك لأن الرباعية خففت إلى ركعتين تخفيفا على المسافر، فكيف يجعل لها سنة راتبة يحافظ عليها وقد خفف الفرض ركعتين؟ فلولا قصد التخفيف على المسافر وإلا كان الإتمام أولى به، كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد. إلا راتبة الفجر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها حضرا وسفرا. وأما النوافل المطلقة كصلاة الليل وصلاة الوتر وصلاة الضحى ونحو ذلك، فهذه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في السفر، وقد نقل النووي اتفاق الفقهاء على استحبابها في السفر، كما ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون النوافل في السفر. والمسافر تميز عن المقيم بعدة أمور، منها دعاءه مستجاب، فيحرص المسافر على الدعاء. ويرى الشيخ ابن باز رحمه الله أن المسافر إذا صلى خلف من يتم الصلاة فالأفضل أن يأتي بالرواتب، بالراتبة، لأنه صار له حكم المقيم، وإن ترك فلا بأس. والشيخ يستدل بمفهوم قول ابن عمر رضي الله عنهما: لو كنت مسبحا أتممت، فإن هذا يدل على أن من أتم الصلاة فالراتبة له مستحبة. واضح استدلال الشيخ. وهذا الحديث فيه رحمة الله تعالى بعباده وتيسيره عليهم ورفع الحرج عنهم، وذلك بمشروعية قصر الصلاة الرباعية، وهو مشروع للتخفيف ولحوق المشقة بالمسافر. والسفر أيها الإخوة، مهما يعني السفر مهما تحسنت وسائله وحصل فيه شيء من الراحة فهو لا يخلو من مشقة، كما هو مشاهد الآن. اقرأ.
باب الجمعة.
باب الجمعة عندكم ولا صلاة الجمعة؟ عندك باب الجمعة. نعم، هذا الباب وهو باب الجمعة أو باب صلاة الجمعة، وباب صلاة الجمعة أو باب الجمعة، والجمعة بضم الجيم الجمعة والميم الجمعة، ويجوز تسكين الميم تخفيفه الجمعة، والأولى هي قراءة الجمهور في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وهي مشتقة من الجمع بمعنى الاجتماع، والتأليف ضد التفرق، وسمي بذلك لأن الله تعالى جمع فيه من الأمور الكونية والشرعية ما لم يجمعه في غيره، ففيه كمل خلق السماوات والأرض، وخلق آدم، وفيه تقوم الساعة ويبعث الناس، وفيه صلاة الجمعة واجتماع الناس عليها. فهذا باب صلاة الجمعة. نعم. ثم ذكر بعد ذلك حديثا ولفظا لهذا الحديث. اقرأ.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عندكم عبد الله بن عمر أو عن سهل بن سعد الساعدي؟
من جاء منكم الجمعة نغتسل؟
لا، لعلها
أقرأ من كتاب الشيخ.
ها، باب الصلاة. نعم، اقرأ من كتاب الشيخ. اقرأ من كتاب مشعل.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم
نزل. في نسخة ولتعلموا، في نسخة ولتعلموا وفي نسخة
ولتعلموا.
نعم، تعلموا أنتم ولتعلموا يعني غيركم. طيب، وفي لفظ،
وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة يعني فيه بيان حكم أخذ أو اتخاذ المنبر لخطبة الجمعة، وقوله عن سهل بن سعد الساعدي وهو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، وكان اسمه حزنا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا. وهذا الحديث في بيان حكم اتخاذ المنبر لخطبة الجمعة، لذلك أورده هنا. فيه حكم اتخاذ المنبر وأنه يعني فعله للصلاة على الوجه المذكور، أن فعله للصلاة على الوجه المذكور، وتعليله إنما كان ليأتموا به وليتعلموا صلاته، وهذا المقصود في الجمعة أبلغ منه في غيرها من الصلوات، إذ لا فرق في الحكم. ولعله قلد البخاري حيث ذكر في مواضع ومنها في الجمعة، فقال باب الجمعة. وهذا الحديث لما قال رأيت يعني أبصرت، قام عليه يعني على المنبر المصنوع من تلك الأعواد. وهذه الجملة أيها الإخوة في محل منصوب حال من المفعول، وهو على المنبر يعني وهو حاله جملة حالية من فاعل كبر، وكان على الدرجة العليا وهي الثالثة. وطول المنبر، طول المنبر بدرجة الثلاث حوالي متر وربع، طول المنبر منبر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا متر وربع، متر وربع بدرجة الثلاث. والمنبر هو مرقاه، مرقاة الخطيب، منبر كسرت ميمه على التشبيه بالآلة، مشتق من النبرة أو النبر وهو الرفع، لأنه يتخذ للارتفاع عليه وتعلية الصوت. ثم رفع أي من الركوع، فنزل القهقرة قوله يعني نزل من المنبر يمشي على قفاه، يعني يرجع، هذه الرجوع خلف، هكذا تمشي بالخلف ووجهك إلى الأمام يسمى ماذا؟ القهقرة، هذا نزول القهقرة معناه الرجوع إلى الخلف، وإنما نزل لعدم اتساع درجة المنبر للسجود، ونزل القهقرة لئلا يستدبر القبلة، هذا كان السبب، ألا يستدبر القبلة. في أصل المنبر قوله أي أسفله، والمراد سجد على الأرض عند أسفل درجة منه، ثم عاد أي رجع إلى المنبر صاعدا عليه، ثم أقبل على الناس يعني استقبلهم بوجهه. إنما صنعت هذا، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم إني صنعت هذا، أي الصعود على المنبر والصلاة عليه لتأتموا بي، أي لتتبعوني في الصلاة وتقتدوا بأفعالي، فإنه إذا كان على المنبر رأوا أفعاله، بخلاف ما إذا كان على الأرض. وقوله لتعلموا يعني من التعلم، أي لتتعلموا بحذف الياء، والصلاة يعني كيفية الصلاة، صلى عليها يعني على المنبر. وهنا أنثه صلى عليها، لماذا؟ أنث أي على المنبر، وأنثه باعتبار أنها أعواد أو درجات. ثم كبر، ثم كبر معطوف على محذوف، والتقدير صعد ثم كبر، وجملة صعد ومعطوفاتها بيان لقوله صلى. وهذا الحديث فيه مشروعية اتخاذ المنبر في المسجد ليخطب عليه، وينبغي ألا يزيد على 3 درجات. والآن من ينظر إلى بعض المنابر خصوصا في بعض البلدان يجد 50 أو 60، يعني ما حتى أن بعضهم يعني يوشك أن يضع ما يسمى بالأسانسير حتى يصل إلى الأعلى، خصوصا في بعض البلدان. هذا خلاف للسنة، إنما كان يكفيه 3. والآن هناك وسائل أسهل، يعني الأصوات تصل بالميكروفون وغيره، فلا يلزم ارتفاعهم هذا الارتفاع وهو الدخيل على الأمة الإسلامية. وهذا فيه جواز الصلاة فوق المنبر، وله أن يسجد عليه إن تمكن، وإلا فعلى الأرض. وفيه جواز العمل اليسير في الصلاة للمصلحة، وأن مثل ذلك لا يبطل الصلاة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان صفة الصلاة. فيجوز لكل من احتاج إلى تعليم الصلاة بهذه الصفة أن يفعل مثل ذلك. فيه جواز علو الإمام على المأموم، لكن قيده الفقهاء بالحاجة كالتعليم، لأن في الحديث وصفا باعتبار وصفا معتبرا لا يجوز إلغاؤه، وهو ماذا صنع هذا؟ ماذا؟ لتعليم من خلفه وليعلم غيرهم. وأنه ينبغي للكبير أو الإمام أو العالم إذا فعل شيئا على خلاف العادة أن يبين السبب ليزول الإشكال، ولأن هذا أبلغ في الفهم. وفيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ومعرفة الأمة لها، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته لتبليغها الشرع. وفيه أن التعليم، تعليم الناس الصلاة بالفعل، لا يقتضي القدح والتشريك في العبادة، بل هو كرفع الصوت بالتكبير ليسمع المأمومين. طيب اقرأ
حديث أبي هريرة.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟
نعم، كان فعل ماض ناقص، وإذا جاء خبرها جملة فعلية فعلها مضارع دلت على الاستمرار غالبا، وهذا يفيد المواظبة أو الإكثار. يقرأ في صلاة الفجر أي بعد الفاتحة، ولم يذكرها لوضوح أمرها. أمر ماذا؟ الفاتحة. هو قال يقرأ في صلاة الفجر ماذا يوم الجمعة؟
السجدة والإنسان.
السجدة والإنسان. طيب ما ذكر الفاتحة؟ لم يذكرها، لماذا؟ لوضوح أمرها أن يقرأ السجدة والإنسان. ألف لام ميم تنزيل، أي سورة ألف لام ميم تنزيل، وتقرأ يعني برفع اللام بدون تنوين على الحكاية، يعني على الحكاية لما تحكي عن حدث فتذكره دون إعرابه بهذا يسمى إيش؟ على الحكاية. السجدة، السجدة، السجدة ضبطت بالنصب في طبعة، يعني السجدة على طبعة دار التأصيل، السجدة أي المعروفة باسم السجدة، وهو بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي هي السجدة، السجدة، أو بالنصب على أنه معمول لفعل مقدر، أي أعني، أو بالجر بالإضافة ما قبله إلي لكونه محكيا فبين بإضافته. طيب، هذا الحديث فيه مشروعية قراءة هاتين الصورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة، كل صورة يعني بكاملها، وذلك والله أعلم لاشتمالهما على ذكر مبدأ الخلق وغايته، وهو كائن في يوم الجمعة، فإنه تم فيه خلق السماوات والأرض، وفيه خلق آدم، وفيه أخرج من الجنة ليكون نسله في الأرض، وفيه تقوم الساعة فيكون البعث والجزاء. فالمقصود أن يتذكر الناس بما كان في ذلك اليوم، وفي ذلك اعتبار، ويتذكر ما سيكون، وفي ذلك استعداد. وإذا كانت قراءتهما سنة ثابتة فينبغي للأئمة أن يحافظوا عليها، فإن من الأئمة من يتساهل بذلك فلا يقرأوها بحجة أنها طويلة، وبعضهم يفرق سورة السجدة في الركعتين، وبعضهم يفرق سورة هل أتى على الإنسان في الركعتين، وكل هذا خلاف السنة. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه لا ينبغي المداومة على قراءتهما، بحيث يتوهم الجاهل أنها واجبة وأن تاركها مسيء، بل ينبغي تركها أحيانا لعدم وجوبها، وهذا مطلب صالح. لكن المحافظة على السنة كما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وفي الإمكان التنبيه على أنها غير واجبة بالكلام والتذكير أو بالترك أحيانا. وذكر أيضا أنه لا يستحب أن يقرأ في فجر الجمعة بصورة فيها سجدة أخرى باتفاق الأئمة، لأن استحباب قراءة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان ليس لأجل السجدة، بل لأجل ما جاء في هاتين الصورتين كما تقدم. والسجدة جاءت اتفاقا، ونسب الحافظ ابن رجب إلى كثير من السلف أن السجدة مقصودة، ونقل عن بعضهم أنهم كانوا يقرؤون سورة فيها سجدة غير ألف لام ميم أي السجدة، وذكر ذلك في فتح الباري. نعم، اقرأ الحديث الذي يليه.
حديث الأطباق والمعتدين.
عندك ما لا، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. عندك هذا ولا اقرأ؟ مش
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
نعم، هذا الحديث، من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم. عندك لو ذكرت منا في بعض النسخ موضع كذا وكذا. فقال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء، من اسم شرط ومن صيغ العموم، يشمل كل من جاء إلى الجمعة من ذكر أو أنثى أو حر أو عبد جاء منكم الجمعة، أي أراد المجيء لصلاة الجمعة. وقوله منكم المراد به البالغون، لحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي كل على كل بالغ فليغتسل. واللام لام الأمر، هل يغتسل، وحقها الكسر كقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، لكنها سكنت لوقوعها بعد الفاء كقوله فليكتب. وهذا الحديث فيه الأمر بالغسل لكل من أراد المجيء لصلاة الجمعة، وظاهره الوجوب، وهو قول الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد، والجمهور على استحبابه لوجود ما يصرف الأمر عن ظاهره. ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. وهذا حديث رواه مسلم. ووجه الاستدلال أن ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة، دليل على أن الوضوء كاف. وفيه قول ثالث وهو التفريق بين من له رائحة فيجب عليه الغسل، ومن ليس له رائحة فيستحب، وهذا ذكره ابن القيم عن الحنابلة كما في زاد المعاد. وهذا الحديث فيه تعليق الأمر بالغسل بإرادة المجيء إلى الجمعة، وقد تبين من بعض الأحاديث أن هذا الغسل لإزالة روائح الأوساخ في هذا المجمع الكبير مع ما فيه من التعبد لله تعالى، ويفهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين. وبهذا يعلم بطلان قول الظاهرية إنه لا يشترط تقدم الغسل على إقامة الجمعة، وأنه لو اغتسل قبل الغروب كفى، تعليقا بإضافة الغسل إلى اليوم. قوله أنه لا غسل على من لا يريد المجيء لصلاة الجمعة، وعلى هذا فحديث الباب مقيد لحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقد جاء التصريح بمفهوم حديث الباب عند ابن خزيمة والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. هذا فيه عناية الإسلام بطهارة الظاهر كما اعتنى بطهارة الباطن، فأمر بالاغتسال ليظهر المسلم يوم الجمعة بالمظهر اللائق. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.